بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرد والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والاختصار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: إلى أن قال، أي الرافضي: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها، والتجأ إلى رواية انفرد بها، وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له. قال الرافضي: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها، والتجأ، يعني أبو بكر، هكذا يقول الرافضي، إلى رواية انفرد بها، وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة على ما رووه عنه. والقرآن يخالف ذلك، لأنه تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم، وهذا عام. وكذب روايتهم فقال: وورث سليمان داود. يبقى إذا النبي لما قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، كذب القرآن ذلك فقال: وورث سليمان داود، وقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني. يا الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، إن أهل البدع لن يسكتوا مهما عظمت الحجة. شوف، عندنا معلوم يا أخواني من الدين بالضرورة، إيه عندنا معلوم يقيني مجمع عليه، أن الأنبياء لا يورثوا. طيب خذ أدلة من القرآن، هي أتى لك أهل الشبه بأدلة من القرآن أن الأنبياء يورثوا. وورث سليمان داود، هب لي من لدنك وليا يرثني، يوصيكم الله في أولادكم، عام. يبقى إذن تبقى بقى نحن معاشر الأنبياء الحديث ضعيف، الحديث أحاد، الحديث ما تركنا صدقة، يعني ما نفيه، ما نفيه أي الذي تركناه، ما تركنا صدقة وإنما تركنا ميراثا. فكيف الرد على المسلمين قاطبة؟ أولا دلالة لغوية، أنتم ترون حديث ما ورثنا صدقة، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. طيب ما هنا نافية، والمعنى لم نترك صدقة وإنما تركنا ميراثا. ثانيا أن هذا الحديث مخالف الآيات، ففيها أن الأنبياء لا يورثون، والآيات تقول: يورث الأنبياء، وورث سليمان وداود، هب لي من لدنك وليا يرثني. بالله عليك يا اخوانا، اما يقال هذا الكلام في اوساط المسلمين، من الذي يستطيع رده؟ على فكره هذا اقوى من استدلال اهل البدع والاهواء الذين قد يكونوا منتسبين الى السلف، يعني عندهم اياته. فمعنى ذلك سبحان الله لا بد من فهم السلف. ولهذا نحن نقول ايه، نحن نقول هذا الرافضي: من الذي سبقك لهذا الفهم؟ من الذي سبقك لهذا الفعل؟ أذكر لكم يا أخواني مسألة. الحقيقة أنا توقفت فيها منذ أسبوع، وهيبة الآثار أوقفتني. فيما يتعلق بقصة موسى يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها، والكلام في الهم. حقيقة إلى أسبوع وأنا أطمئن اطمئنانا بالغا لما ذكره بعض المتقدمين على وفق قواعد اللغة، وبعض المتأخرين، ولعل من شيخ الإسلام وغيره، وقد بسط القول الشنقيطي في التفسير إلى أن الهم أصلا لم يقع، فلولا رؤية البرهان لوقع الهم.
وقلت في نفسي أبي أدل عليه الآيات نفسها كذلك لنصرف عنه السوء، ربطت عن نفسي فاستعصم، ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. والقول الثاني ما رواه أكثر المفسرين من أنه قد وقع الهم وحصل شيء من التهيؤ، لكن الله عز وجل صرف عنه ذلك بإيمانه وذكر هذا ابن جرير وأورد الآثار عن السلف وعن الصحابة وغيرهم، واعتبر أن القول الآخر هو لولا أن رأى برهانا بالهم بها لم يقله أحد من أهل اللغة، وهذا لا تعرفه لغة العرب، وتلك الآثار أسندها إلى ابن عباس ومجاهد وكذا صحيح. والقول الثاني القوشي، والبغوي ذكر ذلك، والمتقدمون ذكروا ذلك. يبقى إشكال وهو الذي حوله يدند المتأخرون أنه حتى لو صح الإسناد إلى ابن عباس وكذا أن ذلك قد يكون أن ذلك يكون من الإسرائيليات، صحيح أنه السند إلى ابن عباس كذلك، ابن عباس ينقل هذا عن بني إسرائيل أو غير. طبعا ابن جرير رحمه الله تعالى يقول فإن قال قائل بأن القول الثاني يتنافى مع مقام الأنبياء يقول هم أدرى وهم أعلام، وينبغي القواعد المعروفة عند السلف إذا وردت الآثار فلابد أن نعلم أن الإنسان يسعى مواسع السلف ولسنا بأكثر تعظيما من السلف، ويكون هذا على وفق مثلا ما صدر عن موسى، ما صدر عن آدم، ما صدر عن إلى آخره، أكل من شجرة كذا كذا، ما يتنافى يعني. عندي أنه محل التوقف عندي ما هو، وأنا أقول يعني الآن أحدث هذا عندي توقف حقيقي، توقف ليه؟ هيبة السلف وهيبة الآثار وهيبة كلام المتقدمين، ولو قال به كثير من أهل العلم ومن شيخ الإسلام وغيره ومن المعاصرين، ولعل ما سمعت من مشايخي إلا هذا حقيقة، يعني ليس قولا لما تسبق إليه، لا تسبق، لكن هيبة المتقدمين وهيبة الآثار والصحابة. ما هو محل التوقف عندي؟ محل التوقف عندي إنه لو اعتبرنا أن هذا خبر بني إسرائيل، لماذا لم ينكره ابن عباس بموجب قواعد العصمة والتوقير وكذا وكذا؟ فإذا وسع ابن عباس أن يروي هذا، وإذا وسع مجاهد أن يقول هذا، وإذا وسع الأئمة، وإذا وسع المتقدمين، ده ملحظ التوقف. لأن حتى لو ثبت عندنا من الإسرائيليات فكيف وسع هؤلاء أن يقولوا بهذا وما علقوا عليه؟ لهذا نقول الله أعلم، ولم يعد عندنا الجرأة التي كنا نتجرأ بها إذا جاء هذا الموضع بناء على كلام أيضا علمائنا وأئمتنا أن نقول هذا بالجرأة. أقول الله أعلم، وأن الركن إلى الآثار وإلى ما ورد عن المتقدمين أسلم إلى أن يأذن الله بشيء. فالمقصد يا أخواني أن الإنسان يهاب أن يفهم فهما منفصلا أو فهما للعلماء، ولكن لم يكن عليه المتقدمون. فهنا الرافضي ماذا قال؟ قال هذا الكلام لو أنت خطبت به عن منبر كلام الرفيضي هذا، لو أنت خطبت به عن منبر الجمعة القادمة هنا، ترى من الذي ينتقدك من عموم الناس؟ لا أحد، بل قد يقول هذا ما شاء الله انظر إلى العلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، والجواب عن قوله رواية انفرد بها بأنه كذب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف والعباس، يعني إذن العشر المبشرون تقريبا، والعباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى إذن انفرد بها كذب. اثنين، قوله كان الغريم لها كذب، فإن أبا بكر لم يدعي التركة لنفسه، إنما الغريم من يخاصمك لنفسه، وأبو بكر لم يدعي التركة لنفسه وإنما هي صدقات لمستحقه. وأيضا فتيقن الصحابة وأولهم علي رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. فاطمة ما قالت الحديث ضعيف أو أنت انفردت به. طيب إن خفي ذلك على فاطمة كيف يخفى على علي رضي الله عنه؟ ولهذا لما ولي علي الخلافة لم يقسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها عن مصرفه. الله أكبر، لأنهم قالوا علي خاف. طيب علي خاف في عهد أبي بكر، وخاف في عهد عمر، وخاف في عهد عثمان، فكيف خاف في عهده؟ لماذا خاف عهده؟ لماذا ما أظهر السنة؟ لماذا ما أظهر تحريف القرآن؟ أليس عند علي القرآن؟ لماذا ما أظهره علي رضي الله عنه القرآن وما يجب في مرض فاطمة؟ لماذا؟ لماذا جبنا أن يظهر ذلك في عهده وهو الذي قاد الجيوش؟ وعموم آية الميراث قد خص من هذا، يوصيكم الله في أولادكم يا معشر المسلمين إلا النبي، فإن النبي والأنبياء يخصون من هذا. يبقى هذه آية عامة خصت بالنبي، وأنه لا يرث الكافر ولا القاتل عمدا ولا العبد وغير ذلك. فإذا كنتم أنتم تقولون بهذا إن الكافر لا يرث مع أنه ولد قد يكون ولدا، وإن العبد ما يرث، وإنه القاتل ما يرث وقد يكون ولدا، فكيف تقولون هذا؟ ثم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد أعطي عليا وبنيه رضي الله عنهم من المال أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ثم إن أبا بكر وعمر قد أعطي عليا وبنيه من المال أكثر أو أضعاف ما خلفه النبي. ولهذا قال أبو بكر إيه؟ ولكننا سننفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كميراث لا، فإن معاشر الأنبياء لا نورث، لكن ما منعوا فضلهم وعطاياهم عليه وما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سلبه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي يفعله، وهذا مما ينفي التهمة عن أبي بكر وعمر. الأمر الذي بعد ذلك أن عمر قد سلم إلى علي وعباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يليه ويفعلان فيه ما يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أخذ شيء، يبقى التهمة بهذا قد انتفت. ثم لو قدر أن أبا بكر وعمر متغلبان متوثبان على الأمر لكانت العادة تقضي بأن لا يزاع حمى الورثة المستحقين الولاية والتركة في ذلك المال، بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة في الولاية. لو كان أبو بكر وعمر متوليان متوثبان على الولاية يعني لاقتضى ذلك ألا يزاحم الورثة المستحقين الولاية والتركة، لأسكتوهم خذوا التركة خذوا المال لكن لا تنازعون في الولاية. ثم قوله تعالى هذا الرد الأول المقنع والذي يدحض الافتراء والكذب على أبي بكر وعمر. تعال بقى إلى ما استدللت به من الآيات، ثم قوله تعالى وورث سليمان داود لا يدل، إذ الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. اسمع بقى العلم، اسمع العلم، شوف الردود، شوف كيف انه ما يرد الانسان يا اخواني الا اذا تعلم قواعد العلم. اسمع، وورد سليمان داود قال الارث اسم ايه؟ جنس، واسم الجنس يكون تحته انواع، ولهذا في النفي فأعم النفي نفي الجنس، أعم النفي نفي الجنس. حينما تقول لا إله إلا الله فأعم النفي ما كان نفيا للجنس، لأن لا نفي الجنس، فلا إله قط يدعى مع الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو عز وجل. ليه؟ لأن الجنس يشمل كل الأنواع. طيب، وعليه في النفي إذا نفيت الجنس نفيت كل الأنواع، لكن إذا أثبتت الجنس قال الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. ما معنى هذا الكلام؟ الدل على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، ما معنى ذلك؟
يوجد قدر مشترك وفارق مميز، يعني مشترك في اصل الاسم لكن هناك فارق مميز كل مجموعه.
احسنت. فلو عندي الاشتراك اللفظي كطاهر مثلا، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا لفظ يشمل أنواعا تحته، طاهر بمعنى مسلم فإن المشرك نجس، طاهر بمعنى طاهر من حذر أكبر، طاهر بمعنى طاهر من حذر أصغر، قصره على نوع أو تعميمه في كل نوع يحتاج إلى دليل، فليس فالدل على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، فهناك المشترك وهناك الفارق، هناك المشترك وهناك الفارق، فإذا جاء فارق فلا يعمل بالاشتراك العام، إذا دل على الفارق تحت الاشتراك هذا دليل فلا يعمل بالدلالة العامة. واضح يا إخواني؟ فالاشتراك إذا عم كيت وكيت وكيت وكيت، بيد أن إذا جاء نوع من هذه الأنواع وخص بدليل دل على الفارق فإننا نعمل به، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز أي التميز بنوع عن نوع. أي الله الرحمن، ما فهم؟
يعني قلت الامتياز يعني إذا كان تحته نوع نوع مميز شيء معين.
تمام.
إذا أطلقنا هذا العموم أو الاسم الجن لا يدل على هذا يعني الشيء المميز تحت الأنماط تحت أنواع.
طيب، ما هو الفرق الذي قلته أنت الآن وبين الذي قلناه؟ الإرث هذا يطلق على إرث النبوة، إرث المال، إرث كذا، هذا يطلق على الإرث مشترك بين الجميع. تمام. هذا الدلالة على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، فأنزل هذا العموم على كل نوع من الأنواع، فإذا دل على الفارق على الفارق فأخص هذا الفارق بما ورد به الدليل. أيوة الرافضة يقولون بأن هذا في ورثة يشمل كل شيء وبالتالي أدخلوا ميراث المال. إحنا بنرد عليهم بإيه؟ بأنه هذا وإن استوعب في الاشتراك إلا أنه خرج بالنص وهو قول النبي إن معاش ما نورث. يبقى دل هذا على اختصاصي أو خروج ميراث المال لدى الأنبياء، هذا قصد. قال فإن قيل هنا حيوان لم يدل على إنسان أو فرس، فإن لفظ فإذا قيل هنا حيوان لم يدل على إنسان أو فرس هذا حيوان عام، فإن لفظ الإرث يستعمل في لفظ إرث العلم والملك أو الملك وغير ذلك. قال تعالى ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفين، إذا لفظ عام يعم النبوة ويعم الأموال ويعم كل شيء. طيب وقال تعالى وتلك الجنات التي أورثتموها وأورثكم أرضه، إن الأرض يورثها لله يورثها من يشاء، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودراما وإنما ورثوا العلم. ثم يقال بل المراد إرث العلم والنبوة لا المال، إذ معلوم أنه كان لداود أولاد كثيرون غير سليمان فلا يختص سليمان بمال. يبقى هنا نقول إيه؟ هنقول وإن دل وإن تضمن لفظ الإرث كل هذا إلا أنه خص بالدليل هنا، لأنه لو كان لسليمان لو المراد بالمال فإن المال لغير سليمان أيضا، فإن داود له سليمان وغير سليمان، فلماذا خص سليمان بهذا؟ يبقى إذا دل الدليل على أن المراد من هذا الاشتراك العام فرع خاص. يبقى الدل على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. حيوان هنا حيوان لا تجزم أنه إنسان أو فرس أو كذا، إذ كل هذا يطلق عليه حيوان. لكن إذا رأينا فرسا قلنا هذا الحيوان المشترك بين أنواع عديدة خصصناه بالفرس، خصصناه بالآدمي. إن دل الدليل على نوع فلا ينبغي أن تستدل بالمشترك، ينبغي أن تخص ما دل عليه الدليل بهذا. إذ معلوم أنه كان داود أولادا كثيرون غير سليمان فلا يختص سليمان بماله، وليس في كونه ورث ماله صفة مدح لهما. نعم الله يقول وورث سليمان داودا، الله يذكره على وجه المدح المدح. طيب ورث سليمان داود وورث هشام أباه وورث أحمد أباه، إيه فيها يعني؟ بل الكفار يرث بعضهم بعض، فإن البر والفاجر يرث أباه، والآية سيقت في بيان مدح سليمان وما خص به. وإرث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس، طبعا الأوجه دي يظهر لك أنها سهلة صح، بس متى ظهر لك أنها سهلة؟ بعدما اطلعت عليه. لكن لو قيل لك رد أنت أصالة ها، لكن هذه الأوجه سهلة، لكن بعد ماذا؟ بعدما استدل بها شيخ الإسلام. ومثل ذلك لا يقص علينا لعدم فائدته، لأن الله قال في القرآن وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما تبدو في هذا، لقد كان في قصهم عبرة. وكذلك قوله يرثون ما يرث من آل يعقوب، لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم، إنما يرثهم أولادهم وذريتهم. ثم زكريا لم يكن ذا مال إنما كان نجارا، ويحيى كان من أزهد الناس. قال هذا الرد من الآيات. يبقى الآيات هذا الميراث هنا ميراث العلم والنبوة وليس ميراث المال. يبقى لا يصلح هذا ردا على الحديث، بل هذا نوع وهذا ايه نوع. هذا ذكر بعض افراد العموم بهذا الحكم فنقصر ذلك عليه خصا. قال ولما ذكرت ان اباها وهبها فدك قال هاتي شاهدا. فجاءت بأم أيمن فقال امرأة لا يقبل قولها. هي كذبة. وقد روى جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة. هنا بقى نأتي بفضائل مين؟ بفضائل أم أيمن. فجاءت بعلي فشهد له فقال هذا بعلك يجره إلى نفسه. وقد روى جميعا يعني أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي مع الحق والحق معه يدور حيثما دار لن يفترق حتى يرد علي الحوض. فغضبت فاطمة وانصرفت. لأم أيمن نفعت مع الصديق، ولعلي نفع مع الصديق. للمرأة التي قال فيها النبي إنها من أهل الجنة، وللرجل الذي قال الحق معه يدور حيثما دار. فغضبت وانصرفت وحلفت ألا تكلم حتى تلقى أباها وتشكو إليه وقد مات. وقد رووا جميعا أن النبي قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا أي أهل السنة إن فاطمة بضعة مني الحديث، ولو كان حديث لنور صحيحا لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند علي. لما جاز له ترك البغلة التي خلفها وسيفه وعمامته عند علي ولما حكم له بها إذ ادعاها العباس. وبعد ذلك جاء مال البحرين وعنده جابر فأعطاه بقوله عدة النبي بلا بينة. لما يقال هذا في عموم الناس ماذا سيقول الناس؟ والجواب والله يا أخوان هذه الشبهات قد تكون أقوى من شبهات التكفيريين وأرباب الجرح والتعديل اليوم. أرباب الجرح والتعديل اليوم ما يستطيعون الاتيان بمثل هذا. الجواب أنما هذا بأول افتراء الرافضة ولا بهتهم، فإنهم قد أقاموا دينهم على الافتراء. ثم إن فاطمة إن كانت طلبت فدك بالإرث بطلت الهبة. إن كانت طلبت فدك بالإرث بطلت الهبة، وإن كانت هبة بطل الإرث. ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه إن كان يورث كما يورث غيره أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه. ليه يا أخواني؟ لأنه يقول كده ترك النبي بنتا وعما وابن عم، صح؟ ترك النبي بنتا هي فاطمة، وترك عما والعباس، وترك ابن عم وهو علي رضي الله عنه وكذا، وترك زوجات. فكيف يخص في عطية الموت ونحن نعلم أن عطية الموت ما تكون إلا من الثلث ولا يخص بها أحد من الورث وإن كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة. إن كان في صحته فلابد تكون مقبوضة. ولهذا أبو بكر لما وهب لعائشة وعائشة لم تأخذ، لما وباء 20 وسطا ولم تأخذ حتى نزل به الموت أبى أن يعطيها. ولهذا الجمهور يستدل بهذه على التفاضل في الهبة، هذا قول الجمهور. ويرد على حديث إني لأشهد على جور أو بأشهد عليه غيظ، فلو كان محرما مطلقا لما قال النبي أشهد على هذا غيظ. والصواب خلاف ذلك، أن النبي إنما قال ذلك من باب التحذير أشهد علي غيري، ويا ويل عقد وفعل لم يشهد عليه النبي وأما أثر أبي بكر لو صح فإنه يكون فعل صحابي واجتهاد صحابي يعرض على النص. نعم. وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب إليه شيئا حتى مات كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة ولا يكون ذلك أمرا مشهورا عند أهل بيته والمسلمين، حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما. بل ذلك كذب على فاطمة في ادعائها ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسول الله واتفاق المسلمين. نعم، يعني لو كان من لو كان النبي سيورث يبقى إذا من خصماء وغرماء فاطمة؟ أزواج النبي وأعمام النبي وأولاد الأعمام وغير ذلك، لأنهم ابن العم محجوب بالعم، سوف يكون العم والأزواج. تمام. فلو جاءوا بشهادة امرأة في مصادمة الكتاب والسنة يقينا لا يعمل به. ولهذا عمر في حديث فاطمة بنت قيس لما قالت قضى لي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفق لي ولا سكنة، فقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، مع أن عمر أخطأ في هذا والحديث ثابت، لكنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه، وظن أن دلالة القرآن واضحة في هذا الباب. وإلا فالأمة على أن حديث فاطمة هنا أنه لا نفقة للمبتوتة، من بت طلقها لا نفقة لها ولا سكنى، وأن حديث عمر وأن حديث فاطمة يقدم على كلام عمر، فكيف أم أيمن تأتي وتخالف هذا؟ وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد. يعني من كل ناحية شيخ الإسلام شركها من كل ناحية، هبة ولم تقبضها في حياة النبي لا يحل أن تقبضها بعد موت النبي، عطية كيف النبي يخص بعض الورثة في مرض موته، ميراث فكيف يكون ميراثا والشهادة عليه أم أيمن أو علي؟ فإن كان ميراثا فأين أزواجه وأين عمه؟ وإن لم يكن ميراثا فالخصم في ذلك المسلمون، إن كان ميراثا فالخصم أزواجه وعمه، ولم يكن ميراثا فالخصم المسلمون لأنه بيت من المسلمين. وهنا في الحالتين لا نعمل بكلام أم أيمن. نعم يحكم في مثل ذلك أو يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث، وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران العلماء هما رويتان عن أحمد، إحداهما لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث ابن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم رضي الله عنهم، والثانية تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثور بن المنذر. فعلى هذا لو قدر صحة هذه القضية لما جاز الإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد أو امرأة بالاتفاق، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج. قوله قد رأوا جميعا أن رسول الله قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة، فهذا احتجاج جاهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها. فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف أو المختار بن أبي عبيد وامثالهما لكان قد قال حقا، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فإن هذا القول أي قول أبو بكر امرأة لا يقبل قولها لو قاله الحجاج لكان قد قال حقا، فكيف بالصديق رضي الله عنه؟ لأنه لا يقبل قول امرأة في المال، في المال رجل وامرأتان، ولأن شهادة المرأة كالآتي: أما في الزنا فلا تقبل، واحد. اثنين: أما في الحدود لا تقبل، في القصاص وخلافه والقتل. ثلاثة: أما في الأموال فتقبل شهادة المرأتين بالرجل. أربعة: أما فيما تختص به النساء كالحيض وغيره فتقبل والرضاع فتقبل شهادة المرأة. يبقى طارة لا نقبلها أبدا، وطارة نقبل المرأتين بالرجل، وطارة نقبل الواحدة. القضية هنا قضية مال ولا حدود ولا رضاع؟ قضية مال، فلا تقبل شهادة المرأة. فيقول: لو قضى بذلك الحجاج والمختار، يعني على فسقهما أفسق أميرين، لكان قد قال حق، فكيف بالصديق؟ طيب، وهذا أيضا الحديث يحتاج إلى ثبوت، لكن الاستدلال بالفضائل على بيان الحقوق لا يصح. خلي بالك، هذه قاعدة يا إخوان، الاستدلال بالفضائل في باب الحقوق ما يصح. نعم، أنا أقاضي أبا بكر وأبا بكر وأبو بكر يقاضيني، وأنت لا تأتي غرزة في نعلي أبي بكر، لكن إذا كان بيني وبينه حق فلا يقول القاضي: إذا ترفعت أنا والصديق أنت صديق الأمة، اسمح لي أن أقضي فيك، فأنت أيها الصديق اسمح لي لو سألتك، أنت أيها الصديق، وأنت اجلس اجلس تقاضي الصديق، اجلس اجلس لا أبا لك، اجلس. لا يجوز. إن وقفت أنا والصديق، وكما أقول، ما تأتي أنت مسمار في نعلي الصديق، إلا أن القاضي إذا دخل عليه الصديق وهشام فنحن في الخطاب والنظر والبينات والحكم واحد. من هنا لما قضى سعد بن معاذ بين النبي وبني قريظة قال: تقبلون حكمي؟ قال: نعم. قال: تقبل حكمي؟ قال: نعم. ما قال: يا رسول الله مثل، تفضل انت احكم يا رسول الله، انا احكم يا رسول الله، انت ابدا. المقام مقام قضاء. لو حكمت تقبلون؟ نعم. لو حكمت تقبل؟ نعم. ارى ان تقتل الرجال وتسبى النساء والذرارس، هذا الحكم. لا تستدل عليه بالفضائل في باب القضاء. من هنا كان من القواعد المستحدثة في علم الجرح والتعديل أن يرد الصغير على العظيم جدا. لو أنا اليوم أنزل ربنا على الفوزان، طبعا كل السلفين هيقولوا إيه؟ مبتدع ضال، لا يحترم العلماء وغير ذلك. حتى ولو كنت أنا محق، حتى ولو كان الشيخ أخطأ، ما تقوليش بقى الشيخ الفوزان والشيخ الفوزان والشيخ الفوزان. لا تستدل بالفضائل، لأن الكبير قد يخطئ، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر عمر. من هنا تكون قضية الألباني. ما هو الرد عن الألباني؟ مقام الألباني رحمه الله، ليس المسألة علمية. من هنا يكون الرد على العثيمين. لا، العثيمين من أنت ومن العثيمين؟ من هنا يكون الرد على ابن تيمية. لا، من أنت ومن ابن تيمية؟ غلط. هذا غلط. فلهذا قال أحمد: عجبت من قوم يطرقون الإسناد وصحته يقولون قال سفيان قال فلان ويطرقون الإسناد وصحته. إذا باب الفضائل إخواني هذا يتعلق بقدر الإنسان عند ربه، أما ما يتعلق بالحقوق وما يتعلق بين الأخطاء والردود هذا باب لا يورد فيه فضائل، أي لا تورد الفضائل لتكون مرجحا في هذا الباب أبدا. فما أقضي أقول كيف أبو بكر يكون قد ظلم فلانا، وكيف أبو بكر وخلافه، كيف؟ هذا غلط، هذا غلط. نعم. قال: وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رأوه جميعا فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام. نعم، اللي هو خبر أم أيمن. وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رأوه جميعا فهذا الخبر لا يعرف أصلا في شيء من دواوين الإسلام، وأصلا دين الروافض ليس في دواوين الإسلام، ولا نعرف عالما من علماء رواه. وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المهاجرات ولها حق حرمة، لكن الرواية عن النبي لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. نعم. وقول القائل رووا جميعا لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر حديث النبي أنه لا يورث وقد رواه أكابر الصحابة ثم يقول إنهم جميعا رووا هذا الحديث إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق. يبقى إذن يا أخواني أمران لأهل البدع حال ردودهم: الأمر الأول الاستدلال بفضائل من يدافعون عنه، تزكيات المشايخ تنزل فورا، أول ما ينتقد واحد تنزل تزكيات المشايخ على طول. اثنين، اختلاق الكذب لأنه لا بضاعة لهم في الصدق، لو اتبع الصدق والإنصاف لن تكون له الغلبة على الخصم، فلا بد من الكذب. يبقى الكذب رواية الكذب. اثنين، ذكر فضائل من يرد عليه. طيب، ثم وبتقدير أن يكون النبي قد أخبر أنها من أهل الجنة فهو كإخبار عن غيرها أنهم من أهل الجنة، لكن هل أهل الجنة تقبل شهادتهم بلا نظر؟ من اللي قال كده يا أخوان؟ من الذي قال شهادة الرجل من أهل الجنة برجلين؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ فإن قال النبي جعلها لخزيمة، نقول جعلها لخزيمة لا لأحد غير، لا لأحد غير. يبقى هذا بوضع الشارع. هل وضع لك الشارع؟ لا، خلاص تبقى على الأصل ذوي عدل منكم. طيب، وقد أخبر عن كل واحد من عشرة أنه في الجنة، وقال لا يدخل أحد من النار ممن بايع تحت الشجرة، وهذا الحديث الصحيح ثابت عن أهل العلم بالحديث، وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنة من غير وجه من حديث عبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن زيد. فهذه الأحاديث هي المعروفة عند أهل العلم بالحديث، ثم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول شهد لهم بالجنة. تمام، يعني أنت استدلت المؤمن بالجنة، طب إحنا نتفق معك على القاعدة، إذا كل من شهد له النبي بالجنة مقبول، صح؟ صح. طب السؤال بقى، شهد النبي لأبي بكر بالجنة ولا لا؟ فإذا قبلت شهادة من شهد له النبي بالجنة فعلى ما لم تقبل حكم من شهد له النبي بالجنة؟ ماذا أنت قائل يا مفتري يا ضال؟ ماذا أنت قائل؟ وهذا يدلك ثالثة على أن أهل البدع يتناقضون في قاعدته، لأن كل قاعدة لم توضع على الدليل حتما ستتناقض، لازم لا يضع قاعدة ليس لها أساس إلا وتناقض. ولهذا لما وضع بتاع الأسماء والصفات قال لك الحديث الحسن اللي يؤخذ به في باب الأسماء، فأحد إخوانكم لما سافر المدينة راح للشيخ عبد المحسن عباد، فقال للشيخ عبد المحسن: شيخ، بالنسبة لثبوت الاسم أو كذا هل لا يعمل فيه بالحديث الحسن؟ هل الحديث الحسن اللي يؤخذ بثبوت الاسم فيه؟ فقال له: لا، الحديث الحسن يؤخذ به فكذا، مثل. فالأخ ما يعرف تمثيل فما مثل شيء. قال يخبرني الأخ نفسه، قال: فجئت فعدت إلى الشيخ نفسي هنا فقلت: شيخ، ما مثال ذلك؟ قال لا أعلم مثالا. طب لا تعلم مثالا فكيف وضعت القاعدة؟ معروف يا أخواني المثال قبل القاعدة ولا القاعدة قبل المثال؟ متى أقاعد قاعدة؟ من مجموع الأمثلة، من مجموع ذلك أخذ قاعدة. القاعدة عبارة عن إيه؟ عن رابط، عن حزام. فإن كانت أصولية فكلية، وإن كانت فقهية فأغلبية. فالأصولية أعم من الفقهية، قاعدة أصولية أعم من القاعدة الفقهية. قاعدة أصولية الأمر الوجوب خاص، كل أمر في الشريعة كلها إلا للقرين. إنما القاعدة الفقهية هتخص أمرا من الأمور في باب من الأبواب. ولهذا العموم اللي في القاعدة الأصولية أعظم من العموم اللي في الإيه؟ اللي في القاعدة الفقهية. من هنا وضعت القاعدة 1 2 3 4 5 6 10 500 جمعهم قاعدة. أضع قاعدة، أما أن أضع قاعدة فأطالب بالمثال فأقول ما أدري، طب كيف وضعت أنا القاعدة؟ الحديث الحسن لا يؤخذ به في الأسماء، يبقى إذا لابد أن يكون عندي مثال، مثال كذا. فإن الحديث حسن وقد أتى هذا الإثم، لكن العلماء قالوا لا يؤخذ به لأنه حديث حسن. هذا هو العلم يا أخوان، هذا هو العلم. طيب رفعت نصبت المرفوع وخفضت المنصوب، هذا لا يجوز أن يجلس أمامك. طيب تمام، وأنت خفضت كل خلق فصرت تقول بطن مدلدلة ورأسه معوجة ومش عارف إيه، طب أيهما أعظم؟ دي واحدة. الثانية خفضت أنت المرفوع أيضا وكذا. طب الثالثة أن من تثني عليهم أيضا يرفعون وينصبون على حسب ما يهون. رابعا أن الذي تنتقده درس كتب اللغة، والذي تثني عليه ما درس ولا كتابا واحد. هات كتاب نحو درسه الشيخ فلان، هات كتاب نحو درسه الشيخ علام. أنت نفسك كم درست من كتاب نحو؟ فيلزمك التناقض حتما، حتما يلزمك التناقض، حتما يلزمك التناقض. القول بأن هذا خروج كلام جميل، والقول في زمان الولي بأن هذا كذا أليس خروج؟ والقول الزماني بأن هذا خروج أليس خروج؟ والقول أيضا بأن هذه من معاصي المجتمع من ربا وزنا، والحاكم هو الذي وضع البنوك، القول بأن هذا كذا معصية خروج أيضا. يبقى إذن قاعدة أهل الباطل تتناقض. ولهذا ابن تيمية رد على الأشاعرة بإيه يا أخوان؟ قال أنتوا أثبتتم صفات ثمانية، سبعة، والماتريدية ثمانية، أثبتتم صفات سبع بنفس قاعدة إثبات الصفات السبع، يلزمكم إثبات سائر الصفات، وإلا إما أن تعطلوا كل الصفات وإما أن تثبتوا كل الصفات. ولهذا عقلا فالمعتزلة أحكم من الأشاعرة، عقلا في باب الصفات المعتزلة أحكم. ليه؟ لأنهم نفوا الأسماء الصفات كلها. وعقلا الخوارج أحكم في باب التكفير من المعتزلة. الخوارج قال لك العاصي كافر على طول، ننقله من الإيمان إلى الكفر. المعتزلة قال لك لا، إحنا نخرجه من الإيمان لكن لا ندخله في الكفر، فلم يجعلوا له مرتبة. ولهذا قال العثيمين من باب العقل فالخوارج أحكم، جعلوا له رتبة، جعلوا له إيه؟ جعلوا له رتبة. نعم. قال ثم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول شهد لهم بالجنة، وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شهد لها بالجنة، فليكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم. ثم يقال كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول. شوف يا أخواني، الله يبارك فيكم، شوف الإنصاف محمود حتى لو من كافر والله. ولهذا قال شيخ الإسلام ولا ينبغي الإنسان يتكلم في العلم إلا بعدل وقسط. مر معنا أمس وحنا نقرأ الرد على البكري، في ترجمة البكري وانا مش عايز بقى اقعد اقول لكم يعني كلام كتير. المهم البكري كان مبغضا لشيخ الاسلام ايما بغض، كشأني كل حاقد على شيخ الاسلام في عصره. فخل به يوما هو بيحدث انقض عليه، ثم وثب عليه البكري فقطع طاقة وقطع ثوبه وكذا يقتله، حتى خلصه الناس، خلصوا شيخ الاسلام من يد البكري. فجاء الجنود، ازاي ابن تيمية يفعل بهذا؟ ازاي يا ابن تيمية هنجيبه؟ قال انا عفوت. قالوا لا، لابد ناتي به. الله اكبر. بقول لكم اخواني اللي ما ترباش بالسلف والله قليل الادب. اي والله قليل الادب. قال شيخ الاسلام مسألة، اما ان يكون الحق لي واما ان يكون الحق لكم واما ان يكون الحق لله، فان كان الحق لي فانا عاف عنه، وان كان الحق لله فالله ياخذ حقه كما يشاء، وان كان الحق لكم فلا بد من حضوري وحضوره وكذا. عجيب عجيب. انتوا لو كنتم الان تاخذون حقي انا ان كان الحق لي فهذه المساله خلاص انا بعفو، وإن كان حقي لله فالله يتولى أخذ حقي كما يشاء، وإن كان حق لكم أنتم حق الدولة ذات مثلا على العلماء خلاص اقضوا بيني وبين. في هذا الموضع متقطع هدومه ومسحوب ومضروب شيخ الإسلام من البكري، وتأصل إن كان الحق لك وإن كان حق لله والحق حق لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مدارس يا إخواني، مدارس مدارس. ولهذا كل ما هو رد البكر ده احنا حاطينه ايه بعد ما حطينا اربع جنيه قلنا نحط رد البكر كمان. الواحد مش عارف يقف صراحة، الواحد خايف يحط كل ساعة كتاب، يبقى 24 كتاب في اليوم في 7 يبقى كام؟ ها؟ لو ما فيش نوم، والله لو ما فيش نوم هنحط، بس الاشكال ان في نوم. لو ما في نوم نضع كل ساعة كتاب، لو ما في نوم لا يمكن. كل كتاب، كل حرف، كل مش عارف ايه. طبعا هو عالي بيستفيد ما شاء الله عليه، كل ما تحط كتاب عالي يروح هو. لكن تقرأ، كل ما تقرأ تتلذذ. شوف انت الان عمال تقرأ في هذا الكلام، سبحان الله. الله يعلمنا وياكم. الله لا يحرمنا هذه النعمة يا اخوان، الله لا يحرمنا من هذه النعمة حتى نلقاه نموت على الكتاب. الله يجعل موتنا إما في ساحة جهاد بالسيف والسنان أو في ساحة جهاد بالحجة والبيان. الله لا يجعل لنا إلا هذه الميتة، نسأل الله عز وجل أن يميتنا على هذه الميتة، إما ساحة سيف وسنان وإما ساحة حجة وبيان. ثم لو قدر يقول ثم يقال كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته لجواز أن يغلط في الشهادة، ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يعلم أنهن من أهل الجنة لكانت شهادة إحداهن بالنصف في شهادة رجل. خديجة شهادتها بنصف شهادة هشام، خديجة رضي الله عنها نصف شهادة هشام. ومن خديجة ومن هشام؟ كما حكم بذلك القرآن، فالقرآن نزل في خديجة ونزل في عائشة، ثم إن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل، وديتها دية خديجة دية عائشة، إن قتلت نصف دية هشام. وهذا كله باتفاق المسلمين. فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟ حقيقة رد على شبهة طويل، لكن الوقت أزف فنكتفي، نقف عند قوله إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها. ابن دقيق العيد يقول إذا جلست لشيخ الإسلام ابن تيمية رأيت رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. نكتفي بهذا القدر يوم، وإن شاء الله درسنا بعد الظهر في الحمول إن شاء الله.